بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل.
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الناس عموما فيما يتعلق بقضية الإمام المهدي عليه السلام وفكرة المنقذ، وخصوص شخصية الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الناس عموما في مواقف ربما تصل إلى حد التباين في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان المواقف لا تكون متباينة ولكن ذات مراتب متعددة. فمثلا هناك فئة من الناس لا تعرف شيئا عن الإمام المهدي عليه السلام بسبب أنهم أصلا ليسوا مسلمين وغير مهتمين بالشأن الديني، وبذلك لا يعرفون عن هذه القضية كما لا يعرفون عن أصل الإسلام، بل بعضهم لا يعرف عن الدين شيئا، أمثال الملاحدة وما شابه. هناك من يعرف فكرة المهدي من دون أن يعرف شخص المهدي الحق الذي هو ثبت بالأدلة القطعية لدينا. هناك من يعتقد بوجود منقذ يأتي في آخر الزمان، إلا أنه في مرحلة التشخيص لا يشخصه بطريقة صحيحة، وهؤلاء أيضا كثر. إذا دخلنا في وسط المؤمنين بالإسلام وبأئمة أهل البيت عليهم السلام بالخصوص، نجد أيضا المواقف ليست متباينة ولكن لها مراتب متعددة. فمثلا هناك من الناس يعرف أن الأئمة 12، ويعرف أن الإمام المهدي عليه السلام هو الإمام 12، ولكنه يتعامل مع القضية المهدوية معاملة سطحية، يغيب عن ذهنه ما تقدم أكثر من مرة بأن القضية المهدوية مرتبطة بالإمامة، والإمامة أصل من أصول الدين، وبالتالي فالقضية المهدوية تمثل أساسا ضروريا للدين، لا يكتمل الدين بالمعنى الحقيقي الذي يريده الله سبحانه وتعالى إلا بالإيمان بكل أصول الدين وما يتعلق بها، ومنها الإيمان بالإمام المهدي عليه السلام. فرق شاسع بين شخص يعرف أن الإمام الثاني عشر هو الإمام المهدي ولا يعرف عنه سوى أنه رجل يأتي في آخر الزمان
ويخلص الناس من
الضل، أشبه بقائد عسكري شغله يمطي السعادة للناس، وبين من ينظر إليه على أنه الإمام الذي نصبه الله سبحانه وتعالى، من عنده الولاية التكوينية ومن عنده الولاية التشريعية، ومن يهدف إلى تحقيق هدف الله سبحانه وتعالى على الأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فرق شاسع بين هاتين النظرتين. هناك من يعرف أن قضية الإمام المهدي عليه السلام قضية ضرورية في الدين، ولكن ثقافته في هذه القضية ثقافة سطحية، ثقافة التقاطية، كمن لا يعرف إلا ما يقرأه ويلتقطه مثلا من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الصفحات لا شك أن بعضا منها ممن يديرها أصحاب الثقافات الجيدة أو المتخصصون، لا شك أنها تطرح معلومة جيدة. المشكلة أن هناك العديد من الناس من يطرح معلومات بطريقة كوبي بيست، من دون أن يعرف مصدر المعلومة ولا صحتها ولا التدقيق بها، ولا ربما يقرأها ويرسلها. وهناك من يتابعه البعض قد،
وهناك من يتعمد أن يضلل الآخرين،
هذا صنف آخر. الآن نحن مع ذوي النوايا الحسنة، ينشر من نية حسنة ولكن من دون تثبت. أنا أأتي أقرأ هذه المعلومة وأنا أشوف هذا الشخص إنسان متدين، وهو فعلا متدين لكن ثقافته سطحية، قد تعلق في ذهني معلومة
غير صحيحة،
معلومة لا مصدر لها، قد تقرأ المعلومة تشوفها شيء حلو.
نعم.
لكن إحنا مو بس شيء حلو.
صحيح. لازم أعرفها على مصدر كون.
نعم. لابد أن لها مصدر إما من القرآن أو من روايات أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
لذلك عادة ما ينبهنا أساتذتنا أنه أن ننبه الناس أنه أهل البيت عليهم السلام ليسوا فقراء فضائل حتى نخترع لهم فضائل ما موجودة.
أحسنتم. نعم.
يكفينا أن نراجع الروايات لنكتشف فضائلهم وننشر من المصادر المعتمدة. أصلا علماؤنا تطوروا وأحدثوا نقلة في هذا المجال واستخرجوا فضائل أهل البيت من كتب من لا يؤمن بهم.
صحيح.
فلسنا فقراء معلومة حتى نضطر إلى أن نأخذ معلومة مغلوطة ولا شنو حلوة.
نعم.
هذا كلام مو صحيح. وطبعا في القضية المهدوية توجد روايات أو عفوا كلام ينشر على أنه رواية وعديد وقد تجد شبيه له في الروايات، لكن أن تنسب هذا الكلام بهذا اللفظ للإمام وتجعله مصدرا للتثقيف الناس هذا مو صحيح.
نعم.
أنقل الكلمة الأصلية الواردة في المصدر.
نعم.
فهناك من يلتقط معارف التقاطية انتقائية من مصادر غير موثوقة.
نعم.
لا تعد بالمقاسات العلمية مصادر لأخذ المعرفة. هناك فئة يعني ربما يكون التعبير جارح قليلا، فئة كسولة.
نعم.
لا تتعب نفسها من أجل تحصيل المعلومة.
صحيح.
ومن ثم يبقى بعيدا عن المعلومة الصحيحة.
نعم.
قد ربما سمع معلومة وهو طفل عن الإمام المهدي عليه السلام وعلقت في ذهنه.
نعم.
بعضهم ربما سمع فقط أن الإمام عندما يظهر يبدأ بقتل الناس.
صحيح.
وكأنه قصاب أرواح. لا يرحم أحدا.
نعم.
ويحفظ كلمتين ثلاثة لو كان من آل محمد لرحم. ويتناسى أمورا أخرى وصف بها الإمام المهدي عليه السلام.
صحيح.
فمثل هذه الثقافة تكون منقوصة، بعض الأحيان تكون مغلوطة.
نعم.
بعض الأحيان تكون انتقائية بمعنى أنها لا تحكي المشهد كاملا، تحكي جزءا من المشهد، وربما هذا الجزء إذا قرأته لوحده فهو جزء يوصف بالدموية مثلا.
نعم.
إمام منتقم ويقتل ولا يبقي أحدا من الظالمين.
نعم.
ولا يحكي الجانب الآخر من القصة، لا يحكي الجانب الآخر من اللوحة، وبالتالي تكون معرفة منقوصة.
بينما تاريخ أهل البيت هو كل رحمة للناس.
أحسن.
بدءا برسول الله صلى الله عليه وآله.
حتى الإمام المهدي عليه السلام في حديث اللوح وصف بأنه كجده رسول الله صلى الله عليه وآله، يرسل رحمة للعالمين.
رحمة للعالمين.
رحمة للعالمين.
هو كلمة منقذ، يعني إنقاذ العالمين من الظلام، من الضر، من الجور.
نعم. أحسنت. معرفة الناس بالقضية المهدوية، وطبعا هناك فئة لا بأس بها، فئة مثقفة ثقافة جيدة.
نعم.
فضلا عن فئة المتخصصين، فئة المتخصصين هذا بعد هي المعتمدة.
نعم.
هناك فئة مثقفة ثقافة جيدة تتابع القضايا المهدوية في الكتب الموثوقة من المصادر الموثوقة، تولدت عندهم ثقافة مهدوية، وطبعا فرق بين الثقافة والتخصص.
نعم.
الثقافة معرفة جيدة نافعة صحيحة، لكنها في بعض الزوايا الحادة الضيقة.
نعم.
يحتاج إلى الرجوع
إلى تخصص،
إلى المتخصص ليحل بعض الأمور التي تعلق في القضية المهدوية. هذا إجمالا مواقف الناس فيما يتعلق بالقضية المهدوية.
هل يمكن استخلاص يعني بعض الأسباب لاختلاف توجهات الناس حول القضية المهدوية؟
نعم.
والواقع يعني بصورة تفصيلية خلينا نجي.
أحسنت. نعم. الآن لما نتابع هذه الفئات، وطبعا غيرها، لسنا في مقام الحصر هنا وإنما. نعم. ذكر نماذج، نجد أن واحدا من أسباب عدم المعرفة التامة بالقضية المهدوية هو الجهل.
نعم.
وللجهل أسباب عديدة. الكسل، وربما عدم الرغبة في المعرفة، أو أصلا هو ليس متدينا. أو ليس موحدا، ليس.
نعم.
مسلما.
نعم.
الجهل واحد من الأسباب التي أدت إلى مواقف متباينة تجاه القضية المهدوية، والناس أعداء ما جهلوا.
ما جهلوا. صحيح.
هذا هو السبب الرئيسي طبعا.
نعم.
السبب الآخر الثقافة الانتقائية غير المنظمة.
نعم.
هناك ثقافات أنا مثلا أتابع صفحة معينة أو موقع معين يعطيني ثقافة انتقائية لكن منظمة متسلسلة.
نعم.
باليوم بالأسبوع ينطيني معلومة أنا أستفيد منها ولو كانت على شكل ذكر رواية من مصدر موثوق.
نعم. يكون عندي مجال أرجع حمل المصادر.
المشكلة في الثقافة الانتقائية غير المنظمة. أن يأخذ من هنا ضغط ومن هنا ضغط وبالتالي المعلومات تكون مشوشة عنده. وأوضح مثال لها وسائل التواصل.
يعطيك خلطة غير متجانسة. خلينا
الآن اسمحها مني.
نعم.
في كل حدث يقع في العالم حدث ملفت للنظر. زلازل.
براكين. فيضانات.
براكين.
نعم.
فيضانات. حروب. تابع وسائل التواصل الاجتماعي.
صحيح.
أحسن. تجد أن هناك أحاديث مخترعة.
نعم.
منظمة ومرتبة مكتوبة بطريقة كأنها تحكي هذا المشهد.
نعم.
عندما ترجع إلى المصادر لا تجد هذه الرواية في المصادر المعتبرة.
صحيح.
أنا بعيد عن الثقافة المهدوية أو غيرها أي صنف من أصناف الثقافة الكلام ليس تطبيق من تطبيقات القضية المهدوية.
نعم.
أقرأ رواية ويذكروا لي لها فت كتاب ومصدر وصفحة أنا هم كسول ما أرجع للمصدر.
صحيح.
وأتابع فعلا هاي موجودة أو لا والبحث الآن صار
حسن المصدر ما موجود بالمكتبة موجود
مباشرة يعني بحث مباشرة كنا نستخدم شبكة الانترنت رواية أنا حافظ من أتى كلمة أدوك تطلع لي بالمصادر
أتيقن من هاي
هذه هم موجودة عند بعض.
نعم.
زين وعندما أقرأها فت كلام مرتب طبعا اللي يصنع هذه الرواية
نعم يعني عنده
من البلاغة والأدب وبعض الأحيان حتى هذا
حتى يجذبك. نعم.
أجد رواية مفصلة وبألفاظ يحاول أن يجعلها قديمة مو حديثة حتى تكون متوافقة وتكشف بسرعة.
صحيح.
وشوفها تنطبق على الحدث المعين وبالتالي أروح أطب الآن خلاص إحنا في زمن الظهور لا بأس. المشكلة وين؟ المشكلة أنه إذا اكتشفت أن هذه الرواية مغلوطة أو لم أكتشف ولكني كنت أنتظر حدثا يقع بعد هذا الحدث ولم يقع ذلك الحدث في بعض الأحيان يحصل عندي إحباط.
نعم.
وهذا هو سبب رئيسي وعفوا من أسباب التي منع أهل البيت عليهم السلام من التوقيت
ولربما يتغافل عن هذا الشخص اللي نقل المعلومة وينسب هذا لمن؟ لأصحاب الاختصاص يكون هو المتهم
ينسب للإمام أصلا.
أحسنت.
الإمام قال كذا وانطبق الحدث الفلاني ولم يظهر الإمام.
نعم.
فيصير عنده يأس يصير عنده إحباط يفقد الأمل وهذا بالتالي ينعكس سلبا على نفسيته وعلى إيمانه إلى آخره. فهذا سبب من أسباب عدم المعرفة الصحيحة بالقضية المهدوية.
نعم.
هناك سبب آخر وهذا ربما يجده بعضون هناك ثقافات قبلية متوارثة منذ الصغر
منذ القدم. نعم صحيح.
أنا في بعض الأحيان أتأثر بكلمة من جدتي أتأثر بكلمة من صديقي أتأثر بكلمة من معلمي في الابتدائية.
صحيح.
وتبقى هذه الكلمة عالقة في ذهني إذا أريد أغيرها يحتاج وقت يحتاج جهد حتى أنسى المعلومة السابقة. ضربت هذا المثال أكثر من مرة.
صح.
وكلنا سمعنا أن الإمام عندما يظهر يقتل
أو يقطع رؤوس
يقطع
كذا
رؤوس كذا ويقتل الحوزة ويقتل المعممين.
نعم.
هذه لما تجي تبحثها بالروايات ماك تحدثنا سابقا عن البترية.
نعم.
عرفنا شنو البترية هؤلاء ليسوا من الشيعة لا يعادون أعداء أهل البيت عليهم السلام وإن ادعوا موالاتهم.
نعم.
وبالتالي علقت هذه المعلومة في أذهان بعض من ثقافات قبلية.
نعم.
أخذ
يعمم.
أحسنت. ربما حتى لو كان يستحي أن يتكلم بها أمامي لكن يرميها من باب المزاح.
صحيح.
طيب أنت رميتها قدامي من باب المزاح مو ابنك هذا طفل سمعها.
نعم.
وشافنا ضحكنا.
صحيح.
فشنو صارت عنده معلومة مغلوطة. وهكذا غيرها من القضايا. فهناك ثقافات قبلية إنسان مثلا ما كان موحد.
نعم.
او كان مسلم لكن ليس على مذهب اهل البيت عليهم السلام عنده ثقافات قبلية فيما يتعلق بالامام المهدي عليه السلام اذا كان مطلعا.
نعم.
ان لم يعدل هذه المعلومات سوف تكون عنده معلومات مغلوطة عن القضية المهدوية وعن المهدي الحق. وبالتالي هذا أيضا سبب من الأسباب التي تؤدي إلى إرباك الصورة الحقيقية للإمام المهدي في أذهان بعض الناس. وسبب آخر هو التهاون وعدم معرفة أهمية هذه القضية. وهذا سبب رئيسي أيضا. شوف احنا في أي قضية من القضايا إن لم نعرها اهتماما الاهتمام في قبالها سيقل كثيرا. في أي قضية من القضايا ابدأ بتربيتك لأولادك
الأسرة
من الأسرة.
إن
لم أحس أنا بمسؤولية تجاه أولادي أهملهم في التربية. بعضهم قد يذهب إلى أن الفكر التربية هي فقط توفير الملبس
مصدر
والطعام خلاص.
دراسته
شنو؟ أنا بعض الشباب نقله قال أنا تركت المدرسة لأن أبوي ما يدري بي بها صف ما يعرف أنا وين وصلت شنو نجحت شنو. فقال أنا ما شفت اهتمام
للأسف.
أي قضية أنا ما أهتم بها من المؤكد أنه ما راح أتعب نفسي فيها، ما راح أفرغ وقت خاص بيها، ما راح أصير عندي معرفة بيها. هذه القضية الآن بعضنا عندما يفكر فيما بينه وبين نفسه يجد أنه كم أعطى للقضية المهدوية من اهتمام. بمقدار اهتمامه للقضية المهدوية سيتعرف عليها. أنا إذا كنت مهتما بالقضية المهدوية على الأقل أذكر الإمام يوميا بالدعاء. طبعا هذا شيء جيد ولكنه ليس كافيا. الدعاء وحده أمر جيد ودعت له الروايات، ولا يأتي شخص يقلل من شأن الدعاء لا أبدا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. لكن لا تقف عند حدود الدعاء. الدعاء فيما أصلا أنت عندما تقرأ الدعاء اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذا دعاء، لكن مضمونه شنو؟ مضمونه معرفة. أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعرفني به لأتعرف على رسوله، لأتعرف على الحجة النتيجة حتى لا أضل عن الدين. فحتى في مضامين الأدعية هناك دعوة واضحة للمعرفة. إن لم أعر هذه القضية اهتمامها وحقها ووضعها الحقيقي والمفصل في الدين، من الطبيعي جدا أن لا أضع وقتا خاصا بها، أن لا أفكر أني في جلستي مع أصدقائي أن أفتح موضوعا مهدويا لأطور معرفة المهدوية. إذا كنت صاحب موكب أو صاحب حسينية أو صاحب مجلس عزاء ما أفكر في يوم من الأيام أنه أطلب من الخطيب أن يأتيني بمحاضرات مهدوية. إن كنت مهتما فكل كل هذه الأمور ستكون بالعكس.
أحسنت. ولربما السؤال الذي يأتي بعد الفاصل هو كما نوهنا عنوان الحلقة، كيف نحبب الناس بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
أحسنت. طبعا عدم المعرفة الكافية بأي قضية تؤدي إلى إهمالها وربما إلى النظرة السلبية تجاهها. في رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وروايات أخرى بنفس المضمون تعطينا قاعدة فيما يتعلق بالدين. الإمام الصادق عليه السلام في رواية يقول: رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم. وبنفس المعنى روايات وردت في أحاديث قدسية أن الله سبحانه وتعالى يريد من أنبيائه أن يحببوه إلى الناس ولا يبغضوه إليهم. أما فيما يتعلق بقضية الإمام المهدي عليه السلام، نحن أمام هذا الواقع المشهود. هناك عدم معرفة كافية في بقضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هناك عدم اهتمام، هناك كسل، هناك جهل، هناك من يتعمد إلقاء المعلومات المغلوطة الخاطئة في أذهان الناس أمام فئات متعددة من الناس. وبعض قد يكره في قرارة نفسه ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وإن لم يتحدث هذا بلسانه، ذلك أنه عندما يسمع بأن الإمام عندما يظهر يقتل كل المذنبين ولا يرحم أحدا ولا يقبل توبة أحد، وهو أشبه بقصاب الأرواح، هو ذباح من الدرجة الأولى. أكيد لما يسمع مثل هذا الكلام
وهو مرتكب للمعاصي،
وهو كلنا نعصي الله سبحانه وتعالى، نقع في الأخطاء، لم تصدر من التوبة وما شابه، عندئذ وإن لم أتحدث بهذا بلساني لكن ربما في قرارة نفسي إذا بحثت في أعماق نفسي أجد أني أكره ظهور الإمام، ولربما بعض يتمنى أن يموت قبل أن يظهر الإمام، يقول أنا أروح لله سبحانه وتعالى أرحم من الإمام، هكذا بعض. هذا كله بسبب عدم المعرفة الكافية بقضية الإمام. أما إذا أردنا أن ننقل الصورة الصحيحة والتي وردت في الروايات الشريفة إلى الناس، طبعا هذه مسؤولية، مسؤولية المنبر سواء كان منبر في حسينية أو منبر في فضائية، علينا أن ننقل الصورة الصحيحة، لا نجامل أحدا، ما ورد في الروايات ننقله إلى الناس لينظروا إلى القضية بواقعية. عندئذ علينا أن نلاحظ الآتي: أولا علينا أن نركز على صفات الإمام المهدي عليه السلام التي وردت في الروايات المعتبرة، وننظر لها ككل، لا ننظر إلى صفة دون أخرى. في بعض الأحيان أضرب مثال على ذلك: ابنك يسيء بقضية معينة، إذا حصرت نظرك في خصوص هذه القضية قد تكره ابنك تماما، لكن إن نظرت بواقعية وأخذت عدة صفات من صفاته، هو أساء في هذه القضية لكن أساء أحسن في عشرة، عندئذ ممكن يقل
غضبك
غضب أو المردود السلبي لهذه الصفة. طبعا المثال مع الفارق. عندما أقرأ عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأنه المنتقم، هذا صحيح، منتقم،
لكن منتقم من من؟
ينتقم من من؟ ينتقم من الظالمين، وكلنا عندما نسمع بظالم نتمنى أن يعجل الله تعالى له بالعقوبة، فسيعجلها على يدي الإمام. إذا نظرت لهذه القضية بهذه الفكرة، عندئذ سأنظر إلى صفة المنتقم على أنها صفة تصب في صالح الناس وليس فيما يضرهم. إذا سمعت أن الإمام كما نوهنا وصف بأنه رحمة للعالمين، عندئذ أنا أطمئن بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه من شأنه أن يتعامل بالرحمة مع رعيته. الروايات وصفت الإمام بأنه في نفسه زاهد، لا يأكل إلا الجشب، ولا يلبس إلا الخشن، ولكن عندما ينظر إلى رعيته يعطيهم ما لا يخطر على بال، الأموال مكدسة، لا تجد فقيرا في الأرض، لا تجد مرضا، لا تجد، هذه الصفات عندما نبرزها إلى الناس من شأنها أن تجعلهم يتعلقون بالإمام صلوات الله وسلامه. أما أن آتي أنا من مثلا من فضائيتكم وأذكر فقط الصفة قاتل ولا يرحم أحدا وسيقتلكم وتأهبوا للقتل، أكيد الناس ستنفر من هذا الشخص. فإذا طرحنا المعلومة كاملة، هو منتقم من الظالمين، وفي نفس الوقت هو رحمة للعالمين، عندئذ تحدث صفة مشابهة لصفة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين وفي نفس الوقت هو شديد العقاب.
أعتقد السؤال واضح. نعم، يعني هو يسأل عن الظهور أو القيام، ما الفرق بينهما؟ وإذا كان أكو فرق، هل هناك فترة بين القيام وبين الظهور؟
طبعا هناك مصطلح الظهور ومصطلح الخروج ومصطلح القيام، بعض يفرق بينها بهذا الشكل، يقول المقصود من الظهور هو ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه في مكة المكرمة،
وتراه العين، تراه الناس،
اللي ذكرت بعض الروايات الشريفة أنه يظهر في يوم العاشر من محرم، هذا هو معنى الظهور. الخروج بمعنى خروجه، الظهور يعني تنتهي الغيبة ويظهر الإمام، الخروج خروجه بالجيش، خروجه من مكة المكرمة مثلا وذهابه إلى المدينة ثم إلى العراق، فيها حركة.
نعم.
القيام يطلق على ما بعد انتهاء فترة المعارك وبدايات الظهور واستقرار الدولة. عندما تستقر الدولة يعبر عنه بقيام.
نعم.
بأن الإمام قام صلوات الله وسلامه عليه. هكذا بعض يفرق على هذا الأساس. الفترة بين الظهور والقيام هي فترة ظهوره في مكة المكرمة إلى الانتهاء من جميع الأعداء وقيام الدولة.
إذا تسمح لي في بعض المصطلحات أنه القيام عندما يقوم عندما يشن الحرب.
لا هذا خروج.
نعم.
هذا خروج.
نعم.
الظهور انتهاء الغيبة. مقابل الغيبة شنو؟ الظهور.
نعم.
انتهت الغيبة ظهر الإمام صلوات الله وسلامه. خروجه يبدأ بالقتال ويبدأ بالتصفية ويبدأ بالمعارك والتنقلات من مكان إلى آخر. فإذا أنهى.
نعم.
أنهى الحروب وانتهى.
نعم.
الأعداء صار قيام. طبعا هذا بعض هكذا يفرق وعليه بعض الشواهد، ولكن عندما نتابع الروايات نجد أن بعضها تعبر عن فترة ما بعد القيام بالظهور، عن فترة بداية الظهور بالقيام.
نعم.
فهذا تفريق ليس دقيقا وليس شاملا لجميع الروايات، وإنما هو بعض الروايات الشريفة.
يعني ممكن أن يكون متسلسل، يعني
ممكن
أحسنتم.
أن يقبل، لكن في الجملة لا بالجملة، يعني في بعض الموارد لا في كل الموارد.
نعم أحسنت. دور المرأة
طبعا فيما يتعلق بدور المرأة نجد روايات عديدة في هذا المجال. مثلا عندنا في بعض الروايات أن 313 هؤلاء الطبقة الأولى من الأصحاب، حدثنا في هذا المجال، هؤلاء أصحاب الألوية. بعض الروايات قالت فيهم 50 امرأة. الآن فيهم 50 امرأة شنو معناها؟ يوجد رأيان. رأي يقول 50 امرأة هي من ضمن 313، فال 313 مو كلهم رجال.
نعم.
فيهم 50 امرأة.
نعم.
على هذا الأساس ستكون هذه 50 امرأة من أصحاب الألوية. فيكون لها دور محوري فيما يتعلق بالظهور وما بعد الظهور.
نعم.
ورأي آخر يقول هذه 50 امرأة، هؤلاء 50 امرأة غير 313، لكن هم لهم دور محوري.
نعم.
يختلف عن دور 313 أصحاب الألوية، لكن لهم دور محوري بحيث الروايات ذكرتهم بهذا العدد.
نعم.
فهناك 50 امرأة دعنا نعبر عنهم طبقة أولى في النساء في زمن الظهور.
نعم.
ذكرت بعض الروايات أن هناك نساء سيرجعن مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
يعني النساء توفاهن الأجل ثم يرجعنا مع الإمام، رجوعهن مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه لابد أن يكون لحكمة معينة.
نعم.
يشهد على أن لهن دورا معين، لهن دور معين ومهم في زمن.
نعم.
الظهور، لذلك سيرجعنا مع الإمام. أضف إلى ذلك.
نعم.
أن عموما النساء عندنا في بعض الروايات أن المرأة في زمن الظهور تؤتى الحكمة بحيث تحكم وتقضي بكتاب الله عز وجل وهي في بيتها. من ثم كل البركات التي تكون في زمن الظهور ممكن تشمل المرأة، ويمكن أن يكون للمرأة دور مهم سواء في إدارة بعض مفاصل الدولة.
نعم.
أو في المساعدة. هذه النساء التي يرجعن مع الإمام الروايات قالت إنها يفعلنا كما كنا يفعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يداوين الجرحى وما
صح.
شابه.
نعم.
فلهن دور مهم في زمن الظهور.
نعم. حتى في القتال ممكن يحتاج المرأة،
ممكن.
يعني الجيش يحتاج إلى النساء هسا في إعداد الطعام مثلا، في التحشيد، في كما ذكرت في المداوات مثلا الجرحى. نعم.
ممكن جدا.
خلي ناخذ سؤال أبو هادي من كربلاء.
نعم.
إنه ما الحكمة من تأخير ظهور الإمام رغم يعني ما موجود الآن واستشهد به أمور كثيرة؟
أنا اللي فهمت من سؤاله ما الحكمة من تأجيل الظهور أو من عدم انزال العقوبة بالناس.
نعم. هو الظهور حتى يعني القضاء على المجرمين.
طبعا.
نعم.
أصل الفكرة أن الله سبحانه وتعالى الآن.
نعم.
في هذا الزمن لا يعاقب بعض الظالمين، هذه أصل الفكرة، هذه نناقش فيها.
نعم.
يمكن أن يناقش فيها. غايته أن العقوبة تختلف.
نعم.
احنا نريد العقوبة على
على مرامنا. نعم.
على مرامنا
نريدها سريعة. نعم.
لكن لا نعلم أن العقوبة قد تكون مثلا عندنا في الروايات أن أكل الحرام يبين في الذرية. هذه عقوبة، نوع.
نعم.
من أنواع العقوبة أن الذرية لا تكون صالحة.
نعم.
الأمراض لا سمح الله.
نعم.
بالنهايات الآن نجد بعض الظالمين نهاياتهم نهايات محتقرة
مأساوية. نعم صحيح.
فهذا نوع من أنواع العقوبة، هذا أولا.
نعم.
ثانيا هناك قانون وهو أن الله سبحانه وتعالى يمهل
ولا يهمل,
ولا يهمل.
نعم.
وإلا لو حولنا الدنيا إلى ساحة إقامة عقوبات على الأخطاء.
نعم.
بعد يوم القيامة علما.
صحيح.
كثير من الذنوب تؤجل عقوبتها إلى يوم القيامة.
نعم.
ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، والتي منها إتاحة الفرصة لهذا المخطئ أن يتوب.
نعم.
فإذا ما مات ولم يتوب لا حجة له أمام الله سبحانه وتعالى. حسن. والحكم من الإمهال كثيرة ذكرت في محلها، هذا اثنين.
نعم.
ثلاثة، صحيح أن الظهور لا نعلم وقتهم متى، والآن الغيبة صارت طويلة بالنسبة لنا، لكن هذه بالنسبة لنا.
نعم.
الله سبحانه وتعالى قياساته إذا صح التعبير، قوانينه تختلف عن قياساتنا وتختلف عن قوانيننا.
نعم فعلا.
الله سبحانه وتعالى، يعني إذا أريد أقرب الفكرة، إحنا في بعض الأحيان عندما نستشير شخصا في قضية معينة نقول هذا ينظر لبعيد، ما ينظر لحالة آنية.
نعم.
في بعض الأحيان عندما تصير مشكلة، الروايات أيضا أوصتنا بذلك، أنه إذا كنت غاضبا لا تقرر، لا تتخذ قرارا.
صحيح.
وأنت غاضب.
نعم.
لأنه الغضب مدى قصير. اهدأ، انظر لبعيد، قرر.
نعم.
الله سبحانه وتعالى لتقريب الفكرة، مع الاعتذار عن هذا المثال.
نعم.
لتقريب الفكرة، الله سبحانه وتعالى ينظر لبعيد.
صحيح.
إذا احنا تجي يمنا، الآن تذكرت رواية لطيفة.
نعم.
أنه الله سبحانه وتعالى أتاح للنبي إبراهيم عليه السلام أن يطلع على الدنيا. الرواية تقول فنظر فوجد اثنين على فاحشة.
نعم.
ما تحمل. قال يا إله أهلكم، أهلكهم الله سبحانه وتعالى. نظر مكان ثاني أيضا وجد اثنين على فاحشة، قال يا إلهي أهلكم، أهلكهم.
نعم.
الله سبحانه وتعالى. نظر وإذا اثنين على فاحشة، إلهي أهلكم، الله سبحانه وتعالى قال له يعني بصريح العبارة.
نعم.
إذا تبقى من نبي إبراهيم في ليلة واحدة.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول له أنا عبادي.
نعم.
أنا أعلم بصالحهم.
صحيح.
أنا أتعامل معهم تعامل رحيم، وأجل.
نعم.
العقوبات عسى ولعل يتوبون.
مه.
ليش أنا أهلكهم على الفاحشة فيدخلون جهنم ربما بعد إذن يتوبون. الله سبحانه وتعالى هم شنو؟ غفور رحيم.
نعم.
فالتأخير، تأخير العقوبة له حكم معروفة مذكورة، والحكم الأهم أنه في يوم القيامة، اليوم عمل بلا حساب وغدا.
نعم.
حساب بلا عمل. أما قضية تأخير الظهور فهذا يذكر في عنوان أسباب الغيبة وطول الغيبة، وهذا له موضوع تفصيل إن شاء الله نتعرض له
في الحلقات المقبلة. أبو محمد بن بابل يعني يقول ذكر أنه أصحاب الإمام يذكرون يعني بمناطقهم أو ربما بصفاتهم، وهو اضطر كونه يقول أنا من مدينة القاسم أنه فيهم من القاسم، هل المقصود القاسم هي المدينة اللي في بابل؟
طبعا الروايات اللي ذكرت أصحاب الإمام عددتهم يعني.
نعم.
بأسمائهم ومناطقهم أغلبها أو هي تقريبا الرواية واحدة لكن موجودة في عدة مصادر، هي خطبة البيان.
نعم.
المنسوبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه
الله
عليه. وهناك رواية أخرى أيضا يذكرها دلائل الإمامة للطبري الشيعي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أيضا يذكر بعض الأصحاب ومدنهم. هذه الروايات أولا ضعيفة السند، هذا أولا. ثانيا حسب تتبعنا الناقص ما وجدت رواية تقول من خصوص من القاسم. نعم من بابل توجد روايات، لكن من القاسم بهالاسم الآن بالبحث السريع في ما يتعلق بهذا الأمر لم أجد ولم أسمع. ثالثا وهو الأهم، لا داعي لأن نتعب أنفسنا بأن نبحث هل يوجد من كربلاء شخص من أصحاب الإمام وشنو اسمه. اسمه محمد وأنا اسم حسين، يعني أنا مو من أصحاب الإمام. أو من القاسم ما وجدت رواية تقول واحد من أصحاب الإمام من القاسم وبالتالي يصيبني الإحباط. وهكذا بقية المناطق، لا المسألة مو بها القياسات. ليس مهما أن أجد مدينتي مذكورة في روايات الظهور، كما ليس مهما أن أجد اسما يشابه اسمي موجودا في أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
لأن المدار على الإيمان. الآن نحن ننظر إلى الشام. الشام مدينة النواصب.
نعم.
سابقا مدينة بني أمية. هذه المنطقة اللي أكثر أعداء أهل البيت عليهم السلام سابقا كانوا فيها. الروايات تحدثنا بأن الأبدال يخرجون
من الشام،
النجباء يخرجون من مصر، وهناك الأخيار، وفي رواية عصائب أهل الحق أو العصائب
من العراق
بتعبير الروايات يخرجون من العراق.
نعم.
الشام وهي مدينة السفياني يخرج منها السفياني
ويقاتلون الإمام جي جرار.
نعم. مصر يخرج منها الأبقع.
نعم.
ومع ذلك هناك فئات أنصار.
نعم.
ومجموعة خاصة أبدال ونجباء تخرج من هذه المدن. فليس مهما أن أجد اسمي في مدينة في الروايات أو مدينتي، المهم أن أعرض عملي على القرآن وعلى روايات أهل البيت عليهم السلام، لأجد إذا وجدت نفسي متبعا للقرآن الكريم ولتعليمات أهل البيت عليهم السلام متبعا للإسلام، أنا على خير إن شاء الله. إن وجدت نفسي لست على هذا الأمر فلا ينفعني أن أجد اسما يشابه اسمي في الروايات.
نعم.
ولا ينفعني أن أجد مدينتي مذكورة في الروايات التي تنصر الإمام. أصلا عندنا بعض الروايات يعني إذا نقراها قراءة سطحية نجد فيها تضاد.
نعم.
يعني رواية تقول منطقة الفلانية بدون ذكر أسماء حتى منعا للتحسس.
نعم.
منطقة الفلانية تنصر الإمام، رواية أخرى تقول منطقة الفلانية
تقاتل.
أهلها كلها تقاتل الإمام.
نعم.
إذا أنظر لها.
نعم.
إذا قرأت بس الرواية الثانية راح يصير عندي إحباط.
إحباط.
أنا من منطقة الفلانية.
نعم.
الرواية تقول كلهم يقاتلون الإمام.
أو لربما يمتلئ قلبي غل على تلك المنطقة التي تقاتل الإمام.
نعم. المهم كما في الروايات العديدة أن أعرض عملي على القرآن.
نعم.
وعلى الإسلام وعلى روايات أهل البيت عليهم السلام، على سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إن وجدت نفسي متفقا عملي متفق مع القرآن مع النبي صلى الله عليه وآله مع أهل البيت عليهم السلام أنا على خير.
أحسنت.
وإلا فلا ينفعني هذا
طبعا الحاجة. بقي سؤال مهم ولكن ضيق الوقت، الحلقة انتهت، لربما إذا أمكن البحث يعني يستمر للحلقة المقبلة حول طريقة الإهداء للإمام ومشروعية هذا الإهداء سواء بالدعاء أو بعمل خير أو بالعمل الصالح، هذا نتحدث فيه في الحلقة المقبلة إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ حسين الأسدي.
شكر الله
حياكم الله.
أسأل الله التوفيق لنا ولكم إن شاء الله.
أحسنتم. الشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين، حتى نلتقيكم في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحيات كادر العمل، شكرا لكم وإلى لقاء آخر.